وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تنبيه: اللسان أضر الجوارح. أظن أنه مر بعض البحوث فيما سبق وذكرنا أنه أنفع الجوارح من جهة وأضر الجوارح من جهة أخرى حسب الاستعمال، استعمال اللسان. فمثلا قول لا إله إلا الله لوحده كما يقال أنه من أثقل الأعمال، قول لا إله إلا الله، وبقية ذكر الله قول اللهم صل على محمد وآل محمد وغيرها من الكلمات لها ثواب عظيم جدا. كلمة الخير، كلمة مثلا تتسبب في فعل خير مستمر. واحد ذكر مثلا أو بكلمة أو بطلب أسس مشروع خيري مثلا واستفاد الناس منه، هذه الكلمات تبقى تؤثر أو تدر عليه حسنات إلى يوم القيامة. كلمات يكتبها مثلا تبقى ما دام الحبر على الورق الثواب يرسل إليه وإلى آخره. حتى ورد مثلا في الشعر: بكل بيت بيت في الجنة، وورد في إحياء أمر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام: بكل حرف قصر في الجنة، إلى آخر ذلك. وهي كلها كلمات باللسان، حتى كلمة تطيب خاطر لإنسان أمامك لها من الثواب الكثير. إذا استعملته في الخير فستستفيد منه كثيرا وسيكون هناك ثواب عظيم جدا في الجنة بسبب هذه الكلمات التي تصدرها. ولكن لو أن الإنسان نفس هذا حسب تعبيرهم هذه الآلة وهي اللسان استعملها فيما يضره وفي غير مرضات الله سبحانه وتعالى، طبعا ستكون خطيرة جدا عليه. والروايات تشدد على عقد اللسان عليكم السلام، على أن يحسب الإنسان كلماته، يفكر قبل أن يتكلم، لأنه يتكلم ثم يفكر، وأن الكلمة أنت أميرها ورئيسها قبل أن تنطق بها، ولكنك إذا نطقت بها فقد تكون هي الحاكمة فيك والحاكمة عليك، إلى آخر ذلك من الروايات. فإذا شيء خطير، والقضية أنه على خطره سهل الاستعمال جدا، بل قد يكون هناك من لا يتمكن من ترك الكلام حتى لو كان على رقبته. يعني هناك أحد الشباب كان دائما يتكلم في المجلس، ماسك المجلس يحكي على طول، شاب صغير يعني طفل وموجود مليان المجلس، وبعضهم كبار من ضمنهم مثلا أبوه، ومو راضي يسكت. فقال له واحد: تفضل هذه 10 ريال، خذ العشرة واسكت لنا بس 5 دقائق، خلنا نحكي في موضوعنا وبعدين كمل. فأخذ العشرة وسكت دقيقتين، بعدين انطال عشرة قال له ما أقدر لازم أكمل. فهناك من لا يتمكن من السكوت، وإنما لابد أن يتكلم، يعني له أو عليه، يفيده أو يضره، ما عنده إحساس بأن الكلام له القيمة. يعني لما يقاس بالذهب، طبعا أغلى من الذهب، تتصور أكو ذهب يجيب لك بكل حرف قصر؟ ما أكو شيء ذهب. وحتى بيت شعر مثلا، شنو مقدار بيت الشعر اللي يجيب لك قصر في الجنة؟ فإذا ممكن يكون ما يقاس أصلا لا بذهب ولا بفضة ولا بأي مادة غالية، وممكن أن يكون عذاب ونار. هنا طبعا في الذاكر في أضرار اللسان، أن اللسان له أضرار كثيرة جدا. ف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: هل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ طبعا مر الكلام في غيبة، شقد عقابها، نميمة شقد عقابها، إهانة للآخرين لها عقاب شديد، كذب له عقاب شديد، وهكذا يعني، وكلها أشياء تصدر من اللسان. قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب، فأنت إذن مراقب في كل كلمة تقولها، يفترض بما أنك مراقب في كل كلماتك التي تقولها، كل كلمة تحسب إلى حساب. فطبعا هنا المراقبة ليست مراقبة بشر، وإنما مراقبة إلهية، يعني الله سبحانه وتعالى يحسب على الإنسان كلماته الحسنة فيثيبه عليها، ويحسب عليه كلماته السيئة، كلماته السيئة فيعاقبه عليها. فإذا لابد تشوف أنت مقدار الكلمات السيئة، أو أي كلمة سيئة المفروض أن لا تصدر منك، لأنه منهي عن أن تأتي بأي كلمة سيئة، ومطلوب منك أن تأتي بالكلمات الحسنة، لأن الكلمات الحسنة يعني تهيئ لك جنة عرضها السماوات والأرض. وقال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فهنا أمر بصدقة، قلنا أنه الكلمة، والكلمة قد تنتج أنه هناك من يتصدق مثلا من خلال الكلام، هناك من يعمل. وإذا عمل واحد ثاني، يفرض أنت مرة أنت تتصدق ومرة تحث الناس على الصدقة، فلو حثثت الناس على الصدقة وتصدقوا، لك نسخة من ثواب كل واحد يتصدق. يعني مو أنت لما تتصدق واحد، لكن لما تحث على الصدقة ويتصدق الآخرون، كل واحد يتصدق لك نسخة من ثوابه، فيكون الثواب أكثر، لعله باللسان يعني تحصل على ثواب أكثر مما تحصل باليد لو أنت تصدقت بمقدار من المال. وكذلك بالنسبة للمعروف، أنت تصنع المعروف هذا لنفسك، ولكن لو نشرت المعروف بين الناس، وأفرض عمل بما أمرت 100 واحد، فقلنا أنه كل واحد عمل بما نشرته من معروف، فلك أنت نسخة من عمله، ثواب عمله، وتستمر القضية. يعني ذاك لو مثلا علم ناس آخرين، أو نشر هذا العلم بين ناس آخرين، هم الآخرين له نسخة ولك نسخة، ولما أيضا تصير في الأجيال القادمة والآتية كل الأجيال تعمل ولك ثوابها، ولذلك ما حد يقدر يوصل إلى ثواب النبي لو فرضنا القضية أمور طبيعية بحسب يعني بحسب القاعدة الأولية. النبي هو مصدر كل نور وكل معروف يصنع في هذا الكون. بعضهم يتصور مثلا أنه لو صار هو خوش آدمي فبيوصل إلى ثواب النبي، لا، لأنه مهما كنت أنت ففي النتيجة نسخة من عملك للنبي صلى الله عليه وآله، لأنه هو الأساس في وصولك إلى أي مستوى تصل إليه. ماكو أحد ممكن أن يفكر في أن يصل، لأنه في النتيجة مهما وصل فببركته، وما دام ببركته إذن له جزء من ثوابه أو له مثل ثوابه حسب ما ورد في بعض الروايات. أو إصلاح بين الناس، قلنا الإصلاح له ثواب عظيم في حد نفسه، لأنه السعي في حاجة المؤمن بثواب سنتين فضلا حتى لو لم تقضى، فضلا عن أما لو قضيت. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يتكفل لي بما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. فما بين لحييه يعني اللسان، يتكفل أنه يضبطه بحسب القوانين الشرعية، لا يتعدى به القوانين الشرعية، يأتي بما هو مطلوب منه ويترك ما ليس بمطلوب، وكذلك ما بين رجليه يترك المحرمات، فأتكفل له بالجنة. وقيل له: من نجاة صلى الله عليه وآله؟ قال: املك عليك لسانك، فإذا ملكت اللسان فقد نجوت. وقال له رجل: ما أخوف ما تخاف علي، فأخذ بلسانه وقال هذا. إذن يعني أخطر شيء، خطير جدا، قضية اللسان من أخطر الجوارح وأكثر الجوارح أثر على الإنسان. وقال صلى الله عليه وآله: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. طبعا هنا تذكر الرواية علاقة بين القلب واللسان، أيهما المؤثر في الآخر؟ القلب هو الذي يؤثر في اللسان، أو اللسان هو الذي يؤثر في القلب؟ ظاهر هذه الرواية لا يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان، يعني المؤثر في القلب اللسان. طبعا الظاهر يعني هذه الرواية وفي غيرها، كل منهما ممكن أن يعني في بينهم ترابط بين القلب وبين اللسان. فلو فرضنا أن الإنسان يعني قلبه مضبوط 100% وسليم 100%، وطبعا مقتضى القلب السليم أنه سيؤثر على اللسان. قلنا دائما إذا أصلحت الداخل يبدأ الخارج في الصلاح، فإذا أصلحت نفسك الداخلية تبدأ الجوارح تتعامل بالفكر الداخلي الموجود في النفس، ويبدأ اللسان أيضا يتعامل بحسب الفكر الداخلي. وهذا طبعا احنا ذكرنا انه مثلا من اتبع اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام وبحسب قناعته الداخلية اعتقد انه هم الأئمة، هم الهداة، وهم القادة، وهم السادة، هذا الاعتقاد الداخلي في النتيجة سيؤثر على جوارحه، سيؤثر على أعماله، سيؤثر على أقواله. ليش؟ لأنه ما دام يعتقد أنهم هم السادة وهم القادة وكلامهم صحيح فسيرجع إليهم في كل شيء من أعماله، نتيجة ستتأثر أعماله بهذا الاعتقاد. إذن الجوارح واللسان يتأثر بالعقيدة التي هي مقرها القلب. إذن هناك تأثير من الداخل إلى الخارج. لكن لو كان الداخل مو تام، فهل ممكن أن أؤثر عليه بالخارج، أبدأ من الخارج إلى الداخل؟ ممكن، وهي طريقة الجهاد، جهاد النفس. جهاد النفس، النفس مثلا تقول لك أكذب، فالنفس تعبانة مو سليمة، ولكن أنت تغلق فمك ولا تكذب. فالذي صار شنو؟ أنه تحكمت في الخارج مرة مرتين ثلاث إلى أن تخضع النفس، لأنها لا يستجاب لها. النفس تقول مثلا أضرب الولد، مثلا مسوي شيء غلط أضربه ضرب مبرح غير السليم مثلا، وأنت تمسك يدك وما تضربه، وهكذا مثلا اشتمه وما تشتمه وهكذا. فأنا جهاد، عندك جهاد يصير، جهاد النفس. النفس تريد الخارج يتصرف تصرفات غلط، هي النفس مو صحيح مو سليم، وتريد الخارج يتصرف تصرفات غلط، فأنت شو تسوي؟ تمنع الخارج عن التصرف الخطأ. إذا منعت الخارج مرة مرتين، يعني إذا شيء أي شخص يشوف يأمر وما حد يأتمر بأمره، شو يسوي في النتيجة؟ يسكت خلاص، بعد يصبر، ما يشوف ما في فائدة يعني. فإذا النفس تأمر اللسان، لما أنت تطبق اللسان ما تستجيب لأوامر النفس مرة مرتين ثلاث أربع خمس، تشوف النفس أنه لا فائدة من هذه الأوامر. زين، النفس تأمر أمر زين، تشوف مباشرة يستجيب. فيكون هناك إصلاح للداخل من خلال الخارج، يصير التصرف، يصير القضية بالعكس. إذن احنا ذكرنا دائما في الإصلاح عندنا جهتين، جهة معرفية وجهة جهادية. الجهة المعرفية تبدأ من الداخل إلى الخارج، أصلح الداخل ينصلح الخارج لوحده. الجهة الجهادية أنك تصلح الخارج فغصبا عن الداخل أن ينصلح، فيصير تتعامل النفس بالشدة يعني، غصبا عنها تصلح، لأنها وهي تأمر تشوف ما في فائدة من الأوامر، كلها تتكسر ما لها قيمة، مع المدة تشوف أن أوامرها ما لها قيمة، فتبدأ تتنازل عن هذه الأوامر لأنها تشوف ما تنفذ، تبدأ بإصدار أوامر جديدة، أو على الأقل تتقبل واقع جديد غير الواقع الذي تريده. إذن هذه الرواية تتكلم عن العلاج بالجهاد، بجهاد النفس، ولذلك تبدأ باللسان لينصلح القلب، عكس الروايات الثانية اللي تبدأ بالقلب لينصلح اللسان أو لتنصلح الأعضاء. لا يستقيم، قال صلى الله عليه وآله، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقال صلى الله عليه وآله: من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه. من لم يحسب كلامه من عمله، الضرب عمل، القتل عمل، الإعطاء مثلا عمل، الذهاب إلى مكان عمل، ولكن أفرض قول لا إله إلا الله، هل نحسبه عمل لو ما نحسبه؟ مفروض عمل. الكلمات الغلط التي تقولها للناس مثل ضرب الناس، ضرب الناس عليه عقاب، كلامهم إهانتهم أي جرح لهم باللسان ما يقل خطره وعذابه عن الأثر اليدوي. فإذن هذا عمل وهذا عمل، هذا له ثواب وهذا له ثواب، وهذا له عقاب وهذا له عقاب. إذن الشخص اللي يعتبر العمل بس الأعمال الجوارح هذا عمل، وكأنه محاسب بس على أعمال الجوارح، وأما اللسان فله أن يعني يفلت به ما شاء ويقول به ويقول ما شاء. اللي يكون مثل هذا خلاص بعد يعني إنسان يذهب بنفسه إلى قعر جهنم كما تذكر الروايات، ليكب على منخري في جهنم، هو قاعد يكب نفسه في جهنم ما دام لا يعقل لسانه. إذن لابد أن يعتبر الكلام عمل، حسنه له ثواب وسيئه عليه عقاب. وقال صلى الله عليه وآله: يعذب الله اللسان بعذاب لا يعذب به شيئا من الجوارح، فيقول: أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح، فيقال له: خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح. طبعا مثل افرض قولهم أنه لا تكون الخلافة والنبوة في بيت واحد مثلا، ومشت وألغي الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام بهذه الكلمة، وأبعد هجم على بيته بهذه الكلمة، الناس بعد ذلك تقاتل بعضهم وبعض، ومات اللي مات بسبب هذه الكلمة، وحكمت حكومات وسجنت الناس بسبب وإلى آخره، كل ما يحدث سيتحمل مسؤوليته ذلك الشخص. أو اللي أوضح من هذا بعد، لما قال النبي: اتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. زين، لن تضلوا بعده أبدا كلمة واضحة، كلمة الرجل إنه لا يهجر ألغت الكتاب، كلمة ألغت الكتاب. لما ألغت الكتاب خلاص لم يتمكن صاحب الحق أن يستلم حقه، ضل الناس، كل الذين ضلوا فبسبب هذه الكلمة. إذن مشت في المشرق وفي المغرب وفي الصين وفي أمريكا، وضل من ضل، ضل الخلق بسبب كلمة. فهذه طبعا هي كلمة خفيفة جدا وقالها خلال ثواني، ولكن فعلها إلى اليوم ما زال هذا الفعل مستمر. أي ربي عذبتني بعذاب لم تعذب به شيئا من الجوارح، فيقال له: خرجت منك كلمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها، فسفك بها الدم الحرام، وانتهب بها المال الحرام، وانتهك بها الفرج الحرام، وعزتي وجلالي لأعذبنك بعذاب لا أعذب به شيئا من الجوارح. زين، خلال يعني ما دام الكلام باللسان خطير، فالعمل شنو؟ الصمت. الصمت إذا لم تكن تتمكن، لأنه الصمت حالة حيادية، عندك عذاب وعندك صمت وعندك ثواب، فالثواب خير من الصمت والصمت خير من العذاب. فإذا ما تقدر إلا تتكلم كلام غلط اسكت، ولكن إذا تقدر تفيد، تعلم واحد وضوء، تعلم واحد صلاة، تعلم واحد عقيدة، تقرأ دعاء، تأتي بذكر إلى آخره، يعني شيء مفيد، تأمر بمعروف تنهى عن منكر، توضح لبس موجود. طبعا هنا مو الصمت أفضل، وإنما الكلام أفضل. وهذه مر كلام حديث عن الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، لما سئل قال لهم: إنما يمدح السكوت بالكلام، ولا يمدح الكلام بالسكوت، وبالكلام يعبد الله، وبالكلام يذكر الله، وبالكلام إلى آخره. فإذا طبعا بعضهم يصمت حتى عن الخير، نقول هذا ما قعدنا هذا شرعا، ما عدنا أنه تصمت عن الخير، وإنما تصمت عن الشر. وإذا كنت يا أما تتكلم شر يا أما ما تتكلم، لا تتكلم. أما إذا كان تتكلم خير أو تتكلم شر أو ما تتكلم، لا تتكلم خير. أنت عندك مجال تحصل ثواب بنفس الكلام، فليش تسكت؟ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من صمت نجا. قلنا هذا إذا كان على خطر، أنه يا أما يصمت يا أما يتكلم كلام غلط. الصمت حكم وقليل فاعله. وقال صلى الله عليه وآله: من كف لسانه ستر الله عورته. وقال صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن؟ الصمت وحسن الخلق. وقال صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا تكلم خيرا فغنم، أو سكت عن سوء فسلم. وقال صلى الله عليه وآله: اخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. فإذا لاحظ هذه فيه واضح فيها المسألة كاملة، اخزن لسانك إلا من خير. فإذا إذا دار الأمر بين السوء والصمت صمت، وإذا دار الأمر بين الصمت والخير الخير وليس الصمت. وقال صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم المؤمن صموتا وقورا فادنوا منه فإنه يلقن الحكمة. وجاء رجل إليه صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. قال: يا رسول الله أوصني. قال: احفظ لسانك. ويحك، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يكب هم نفس الشيء، يكبهم صحيح، يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد، يصير حصائد هو الفاعل، يكبهم حصائد ألسنتهم، أو يكب الناس على مناخرهم في النار إلا من حصائد السر ألسنتهم. وقال أبو جعفر الباقر عليه السلام: كان أبو ذر يقول: يا مبتغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك. وقال عليه السلام: إنما شيعتنا الخرس، يعني الذين لا يتكلمون فيما لا ينفعهم، خرس عن الكلام الغلط. وقال عليه السلام في حكمة آل داود: على العاقل أن يكون عارفا بزمانه، مقبلا على شأنه، حافظا للسانه. وقال عليه السلام: لا يزال العبد المؤمن يكتب محسنا ما دام ساكتا، فإذا تكلم كتب محسنا أو مسيئا. وقال عليه السلام: النوم راحة للجسد، والنطق راحة للروح، والسكوت راحة للعقل. وقال عليه السلام: الصمت كنز وافر، وزين الحليم، وستر الجاهل. وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام: احفظ لسانك تعز، ولا تمكن الناس من قيادك فتذل رقبتك. لا تمكن الناس من قيادك، إذا تكلمت وفتحت حجج على الناس ليصنعوا بك ما شاءوا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.